أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في ختام الكلام حول صفات الله سبحانه وتعالى، يركز الشيخ الكلام في بعض النقاط التي وقع فيها اشتباه وخلل في الفهم في العقيدة بالله سبحانه وتعالى، أو في بعض صفاته، أو ما يمس صفاته سبحانه وتعالى. الأمر الأول الذي نتحدث عنه العقيدة في البداء، وهي من المصطلحات التي اختلفت فيها بعض الأنظار واختلف فيها بعض الفهم عند المسلمين في معنى البداء الذي نعتقد به. والبداء هو أمر مهم في العقيدة في الحقيقة. البداء كما سيتضح له مكانة كبيرة جدا في العقيدة، وله آثار مهمة لكي يمارس الإنسان العبادة عن حقيقة وعن انفعال حقيقي، لا عن شبهات كما سيتضح في طيات البحث. مصدر الإشكال أولا هو أن البداء بحسب المعنى الذي حاول البعض أن يجتهد فيه بدون أن يطلع على المصطلح نفسه، البداء حمل المعنى على البداء الإنساني. البداء عند الإنسان مسألة تختلف عن البداء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. البداء الإنساني أو البداء عند الإنسان أن الإنسان يرى أو يحكم أو يقول بشيء، ثم بعد ذلك يتضح له اشتباه في فهمه، اشتباه في علمه، فبعد ذلك يغير رأيه، لأن الأمر والمصلحة والواقع قد تبدل فهمه إليه واختلف نظره فيه. فمن تغيير الرأي وتغيير النظر وتجدد العلم يحكم الإنسان بشيء جديد، فيبدو له في ذلك الشيء شيء آخر. هذا معنى البداء الإنساني، وهو طبعا فيه الجهل، لأنه جاهل، لأن الإنسان ليس لديه الاطلاع والمعرفة والعلم، يقع في هذه الشبهات. هذا هو البداء الإنساني. من خلال هذا المعنى تصور البعض أن الشيعة عندما يقولون بالبداء بالنسبة إلى الله، يعني أنهم يقولون أن الله يظهر له شيء قد كان خافيا عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه ما قرأوا الروايات وما قرأوا وما اطلعوا على النصوص، بل حاولوا أن يفهموا فهما خارجيا سطحيا، كرواية الإمام الصادق سلام الله عليه: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. فبدا الله له في إسماعيل يعني ليس بالمعنى الذي يحمله البعض على البداء الإنساني، وهو أن يظهر له شيء كان خافيا عنه أو كان لا يعلمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وردت في قبال ذلك روايات عن الأئمة سلام الله عليهم تشدد أنه من آمن أو اعتقد بأن البداء هو أن الله يبدو له بداء ندامة، بداء ندامة يعني البداء الإنساني هذا، يعني شيء كان خافيا عنه ثم يندم ويغير رأيه، ها فقد كفر بالله العظيم. هذا كفر بالله، إذن في منطوق الروايات أن هذا المعنى كفر بالله، لأنه يستلزم النقص ويستلزم أن يكون الله جاهل، لا يكون عالم بكل شيء، وليس عالما مطلقا، يعلم شيء ويغيب عنه شيء ثم يعلم ذلك الشيء الذي غاب عنه. الله كما في رواية الإمام الكاظم: لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء. ما يتبدل علم الله سبحانه وتعالى. هذا خلاف عقيدة البعض في أن الله كان يعلم قبل الوجود علما إجماليا، وبعد الوجود صار علمه أفضل، صار علما تفصيليا. هذا عقيدة البعض، احنا ما عدنا هذا، عدنا علم الله منذ الأزل لم يتبدل ولا يتبدل ولن يتغير ولا يتغير، هذه عقيدتنا في الله. إذن هذا المعنى، إذن ماذا نقصد بالبداء؟ الذي نقصده بالبداء هو نفس معنى الآية القرآنية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني أن الله سبحانه وتعالى يظهر إلى الناس. التفتوا إلى المعنى، ليس أنه قد ظهر له، لا، يظهر إلى الناس أمرا كان قد أخفاه عنهم. مثل الآن نضرب مثال توضيحي، مثل النسخ في الشريعة، الله يأتي بحكم بعد ذلك يقول للناس هذا الحكم مصلحة كانت في أن أظهره، وإلا الحكم الحقيقي هذا ليس هو، وإنما يبدل ويجعل حكم آخر، ليس لجهل. هذا النسخ في الشريعة، أو النسخ من شريعة إلى شريعة أخرى، أن شريعة النبي نسخت الشرائع السابقة، أو حكم في الشريعة نسخ حكما سابقا، هذا بنفس لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى في إظهار ذلك الحكم، ثم صارت الحكمة أن يظهر الحكم الواقعي. كذلك في نفس الظروف، بدل الله في إسماعيل ما بدل الله في شيء كما بدله في إسماعيل ابن الإمام الصادق. كان الناس يظنون أن الإمامة بعد الإمام الصادق هي لإسماعيل، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر خلاف ما كان ظاهر، فمات إسماعيل فصارت الإمامة بعد الإمام الصادق في الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. فهذا بدا يعني إظهار ما كان خفيا على الناس، والله كان عالم قبل أن يظهر وبعد أن يظهر، لم يتبدل علم الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هو معنى البداء بصورة مختصرة أو بصورة سريعة. وهذا البداء طبعا احنا نستطيع أن نتطرق فيه إلى مواضيع أخرى مهمة تتعلق بالبداء. البداء هو أساس من أساسيات العبادة في الحقيقة، لأن الذين لا يؤمنون بالبداء لو بعالم تبديل القضاء والقدر، وعالم تبديل المقدر على الإنسان، عالم المحو والإثبات الذي نسميه عالم المحو والإثبات، الذي لا يؤمن بهذا العالم أن الله قد يمحو وأن الله قد يكتب على الإنسان شيء ثم يرفعه عنه، يقع في إشكاليات كثيرة، لأنهم يؤمنون بعضهم، بعض الفرق الإسلامية تؤمن بأن هناك مكتوب لا يتبدل ولا يتغير، وبالتالي لا يكون الإنسان يستطيع أن يدعو الله سبحانه وتعالى. ليش تدعو إذا كان الأمر لا يتبدل؟ ماكو معنى للدعاء. لذلك ما يقول أن القضاء يتبدل، يقول اللهم أن لا نسألك رد القضاء. لاحظ، لأنهم لا يؤمنون أصلا بأن الله يبدل المكتوب. نحن عندنا أن الله لا يرد القضاء إلا الدعاء، الصدقة تدفع البلاء المبرم. لاحظ هنا، لما الإنسان يعلم أنه من خلال عبادته وعمله ودعائه وصلاته وصدقته يتبدل مصير الإنسان، يستطيع أن يدعو الإنسان دعاء حقيقيا أم لا، يستطيع أن يتصدق ويسعى إلى الصلاح لكي يصلح الله حاله. إن الله لا يبدل ما بقوم حتى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لاحظ، العمل يؤدي إلى أن الله يبدل المكتوب والمصير على الإنسان. التفتوا، إذن من خلال العقيدة بالبداء تستطيع أن تدعو الله دعاء حقيقيا، تتضرع تضرعا حقيقيا. أما إنسان ما يؤمن بهذا كله، هذا يمثل، لا يستطيع أن يتفاعل لا في دعاء، لا يتفاعل في صلاة، لا يتفاعل بأن الله يغير عليه المصير، أن الله يرفع عنه بلاء، أن لا يستطيع أن يتفاعل مع العبادة. ولذلك ورد عن الأئمة ما عبد الله بشيء مثل البداء. لاحظ إذن مكانة البداء، مخ العبادة وأساس العبادة أن تعتقد بالبداء. وأما من لا يعتقد بالبداء فعبادته في الحقيقة عبادة جوفاء، ليس فيها معنى وليس فيها انفعال وليس فيها عاطفة وليس فيها طلب حقيقي أبدا، لأنه لا يعلم، أو أنه يقول بأن الله لا يمكن أن يبدل شيء ولا يغير شيئا. لاحظوا، هذا هو الفرق بين المعتقد بالبداء وبين من لا يعتقد بالبداء. إذن للبداء مكانة عظيمة جدا، مو مسألة عقائدية، وإنما احنا في هذه الدروس نرد على الإشكالات، وإلا هي لو تأملنا في هذه العقائد فيها كنوز مخفية. في الحقيقة مع الأسف ليس مجال إلا أن نشير إلى بعض الجوانب فقط من تلك الكنوز في عقيدتنا، عقيدة أهل البيت سلام الله عليهم. وإلا نحن في الواقع في خلال هذا الدرس فقط نحاول فهم تلك النقاط ورد الإشكالات عنها. هذا القسم الأول في درسنا، والقسم الثاني حول عقيدتنا في أحكام الدين. نقرأ هذا المقدار قبل أن ندخل في الثاني. عقيدتنا في البداء، قال: البداء في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا، بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه. هذا بداء الإنسان، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه، فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله، وذلك عن جهل بالمصالح وندامة على ما سبق منه. والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى، لأنه من الجهل والنقص، وذلك محال عليه تعالى ولا تقول به الإمامية. قال الصادق عليه السلام: من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم. وقال أيضا: من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فأبرأ منه، من ذلك الشخص أو من هذا القول. غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم، أو توهم القول، بعض توهم أن الشيعة يقولون بالبداء الإنساني. كما ورد عن الإمام الصادق: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل، يعني البداء في إسماعيل بمعنى إظهار للناس. لكن البعض ما يكلف نفسه حتى البحث في المصطلحات ويتهم الفرق ويتهم الشيعة. ولذلك نسب بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية أن الطائفة الإمامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبداء طعنا في المذهب وطريق آل البيت، وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة. والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله في محكم كتابه المجيد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا موجود عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه ووليه، أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار، ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولا، مع سبق علمه تعالى بذلك. مو أن الله ما كان عالم ثم علم، لا، عالم منذ البداية، كما في قصة إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم أن يذبحه، الله أمر إبراهيم أن يذبح ثم منعه من الذبح. تغيير ليس تغيير ندامة في رأي الله سبحانه وتعالى، وإنما تغيير مصلحة. الله أراد أن يمتحن ويثيب إبراهيم ثم يمنعه حتى يثيبه في الدنيا ويضاعف له الجزاء. إذن التكليف ما كان لجهل من الله، وإنما لمصلحة لأجل الخلق ولأجل إبراهيم. فيكون معنى قول الإمام عليه السلام: ما ظهر الله سبحانه في أمر شيء في أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده، إذ اخترمه قبله، يعني مات قبل الإمام الصادق، ليعلم الناس أنه ليس بإمام، وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعده، لأنه أكبر ولده. فالله أظهر أمرا بإماتة إسماعيل، ظهر للناس شيء كان خفيا عنهم فهو الإظهار، وهذا هو معنى البداء. وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ الأحكام، شريعة تأتي بحكم وشريعة تنسخ الحكم الموجود في الشريعة السابقة. الله يعني مو يتبدل رأيه، مصلحة في إظهار ذلك الحكم ثم تبدلت المصلحة في إظهار حكم آخر. وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله، بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله. في نفس الشريعة هناك أحكام تنسخ أحكاما قد جاء بها النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني من الدرس، وهو الحكم في أو عقيدتنا في أحكام الدين، الأحكام الشرعية. يعني الأحكام الشرعية وهي أحكام الإسلام، هذه من المسائل التي نتكلم فيما وراء الأحكام، عقيدتنا فيما لماذا شرعت الأحكام، ما هو السبب في الأحكام، لماذا كان هذا الحكم، لماذا كان ذلك الحكم. نعتقد وهي عقيدتنا في الأحكام أن كل حكم تابع للمصلحة والمفسدة، يعني إذا كان هناك وجوب فلمصلحة في العمل، لأن الله لا يأمر بالعبث ولا يكون أمره من غير حكمة في قوله وحكمه وأمره. وإذا نهانا عن شيء نقطع ونعلم أن هذا النهي ما جاء إلا لمفسده، في الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا الأمر، هذا الحكم في أحكام الشريعة أيضا قد تكون المصلحة مصلحة ملزمة، مصلحة شديدة، فلذلك يكون الحكم هنا وجوب. وقد تكون مصلحة ولكن غير ملزمة، ليست لدرجة الشدة في الإلزام، فيكون هو المندوب أو المستحب. ثم المفسدة، تارة تكون مفسدة ملزمة للترك وملزمة للمنع، فيكون هو الحكم بالحرمة. وتارة في مفسدة ولكن لا ليست إلى درجة الإلزام، فيكون هو المكروه. وهكذا المباح، أيضا المباح هناك الإباحة الاقتضائية والإباحة غير الاقتضائية، وهذا ما نريد الدخول في توسعة في التوسع في الكلام فيه، ولكن بشكل عام قد لا تكون هناك مصلحة لا في الفعل ولا في الترك فهي إباحة، وقد تكون هناك مصلحة في الفعل ومصلحة في الترك فيكون الحكم إباحة. فالإباحة نوعين، هناك إباحة اقتضائية وهي ما إذا كانت في مصلحة في الترك وفي الفعل، وفي إباحة لا اقتضائية وهو ما إذا لم تكن هناك لا مصلحة لا في الترك ولا في الفعل. هذا على كل حال ليس مجال البحث فيه، وإنما فقط البحث في أن العقيدة أن الأحكام تتبع المصلحة وتتبع المفسدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه كل شيء في الأفعال في الأقوال في الوجود من ما يفعله الإنسان فيه حكم من الله سبحانه وتعالى، ليس هناك واقعة إلا فيها حكم. ما عندنا أي حركة لحركات الإنسان بلا حكم من أحد الأحكام الخمسة، إما وجوب أو مستحب أو محرم أو مكروه، وإذا لم يكن فالحكم هو الحلية أو الإباحة. إذن هذه الخمسة الأحكام لا يمكن أن يكون هناك تعطل في أي فعل من الأفعال في كل شيء في الوجود إلا أن يكون لذلك الفعل انتماء إلى أحد الأفعال أحكام الخمسة. إذن لا واقعة إلا وفيها حكم، وهذا وردت فيه روايات وآيات ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من حادثة إلا وفيها حكم كما في بعض الروايات وهكذا. فإذا كل شيء لابد أن يكون فيه حكم من الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة في ذلك كله أنه لا يمكن أن الله يأمر إلا بمصلحة ولا ينهانا إلا عن مفسدة، وإلا لكان الله في ذلك والعياذ بالله يأمر عن عبث وتشه وجزاف، وهو غني عن كل ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: عقيدتنا في أحكام الدين نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرهما طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم، فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجبا، وما فيه المفسدة البالغة نهى عنه، وما فيه المصلحة راجحة ندبنا إليه. لما تكون المصلحة غير ملزمة بل إنما مصلحة بدون إلزام فقط راجحة، يكون هناك ند، وهكذا كما فصلنا الكلام، وهكذا باقي الأحكام، وهذا من عدله ولطفه بعباده. ولا بد أن يكون هاي عقيدة الثانية. الآن عقيدتنا الأولى في أن الحكم يتبع المصلحة ويتبع المفسدة. العقيدة الثانية أن كل الوقائع لا بد من حكم فيها لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون له في كل واقعة حكم، ما في فعل يفعله الإنسان بدون حكم، ولا يخلو شيء من الأشياء يعني أفعال الإنسان من حكم واقعي لله فيه، وإن سد علينا طريق علمه. نعم قد لا نصل إلى ذلك الحكم لتشويش في الروايات أو لعدم وصول رواية ذلك الحكم إلينا ممكن، ولكن نعلم أن لله في ذلك الأمر حكم شرعي، وهذا أمر جدا مهم، وإلا ما يستطيع الفقهاء أن يبنوا أحكام حتى الأصول العملية أو الأحكام الظاهرية على الأحكام الواقعية. على كل حال، ونقول أيضا إنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهى عما فيه المصلحة، كما يقول البعض الذين لا يقولون بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. شي يقولوا؟ يقولون بأن الأحكام أنه ليست هناك عندنا لا مصلحة ولا مفسدة، كما مر في باب العدل، الذين لا يقولون بوجود الحسن ولا بوجود الظلم ولا بوجود القبح، هؤلاء يقولون أن الذي يأمر به الله يكون حسن، وإلا قبل أن يأمر الله به هو ليس بحسن. الحسن يكون من حيث أن الله أمر به بس، وإلا لو ما أمر الله به ما كان حسن. يعني الله لو ما أمر بأداء الأمانة ونهى عن الأمانة، أداء الأمانة يكون أداء الأمانة قبيح. لو أن الله أمر بالكذب يكون الكذب حسن، لو أن الله أمر بالظلم يكون الظلم حسن. لاحظ هذا التخبط. يقولون إذن ليس هناك مصالح ولا مفاسد وراء الأحكام، هذا خلاف قول الإمامية. الله نحن نقول إن هناك حسن وهناك قبح، الله لا يمكن أن تأتي أحكامه إلا على طبق الحسن وعلى طبق القبح، لأنه ينهى عن القبيح وأنه يأمر بالحسن، وتعالى الله أن يأمر بالقبيح أو ينهى عن الحسن علوا كبيرا. غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون إن القبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما أمر به، فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتية ولا حسن أو قبح ذاتيان، وهذا قول مخالف للضرورة العقلية. ما كعدنا عقل ولا عاقل، والله قد حكم العقل على الإنسان في القرآن الكريم، وأرجع الإنسان إلى لبه وإلى ذوي الألباب إلى ذوي العقول. العقل هو الحكم الذي أرجعنا الله إليه. العقل يقول أن هناك أفعال حسنة وهناك أفعال قبيحة بدون أن ينظر إلى الأحكام الشرعية. فإذا هذه الأقوال مخالفة لضرورة العقل، كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح، لاحظ التخبط، فيأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة. وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة، وذلك لاستلزامه نسبة الجهل أو العجز إليه سبحانه وتعالى علوا كبيرا. والخلاصة أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول إنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرمه، بل المصلحة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف، ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال والمأمور بها والمنهي عنها، فإنه تعالى لا يأمر عبثا ولا ينهى جزافا، وهو الغني عن عباده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.